الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 23 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 2 من كتاب اللقطة. قبل أن ندخل في هذا الباب، عندك يا عبد الكريم، أحاديث اللقطة تدور على راويين، من هما؟ زيد بن خالد الجهني وأبي بن كعب، وأشهرها حديث زيد بن خالد. وهناك أحاديث في الباب، لكن هذه التي عليها مدار الأحكام. قال: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، مع ضمانه كما تقدم. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. وفي الحديث الذي تقدم زيادة وهي وديعة عندك. قال: فظلت الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فظلت الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. قوله: شأنك بها، الشأن الحال، أي تصرف فيها، وهو بالنصب يلزم شأنك بها، ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها، أي شأنك متعلق بها. واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا، فالجمهور على وجوب الرد إذا كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت. فخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: ولتكن وديعة عندك. وقوله أيضا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد: فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، فإن ظاهر قوله فإن جاء صاحبها بعد قول كلها يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل. هذا هو. قال النووي رحمه الله: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، إذا كان قد دخل في تجارة فيها ولا غير ذلك. وأما بعد التملك فإن لم يجي صاحبها فهي لمن وجدها، ولا مطالب عليه في الآخرة. وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزم، وهو ظاهر اختيار البخاري والله أعلم. إن فرط فيها يلزمه الضمان، وإن لم يفرط فيها ليس عليه ضمان، ما على المحسنين من سبيل. قال: باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه، يعني هل له حكم اللقطة أم أنه دون ذلك؟ تختلف الأخشاب، فبعضها لقطة وبعضها ليست بلقطة. قال أبو السند المتصل: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. توجيه استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولسيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله. فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر، وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره. وأما الصوت وغيره فلم يقع له ذكر في الباب. قال رحمه الله: فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك، وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق، ولعله أشار بالصوت إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب، أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفي إسناده ضعف، اختلف في رفع ووقفه، ولا صح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير، التعريف وغيره، وفي وجه لا يجب التعريف أصلا، وقيل تعرف مرة، وقيل 3 أيام، وقيل زمن، يظن أن التعريف أن فاقده أعرض عنه، هذا كله في قليل له قيمة، أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد بها على الأصح. قال رحمه الله: باب إذا وجد تمرة في الطريق، أي يجوز له أخذها وأكلها، وكذلك ما في حكمها من المحقرات. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف. من هو هذا محمد بن يوسف الفريابي؟ قال: حدثنا سفيان الثوري قال ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن طلحة عن أنس رضي الله عنه، طلحة بن مصرف، عن أنس رضي الله عنه. كم تعرف من الصحابة أنس؟ كم أنس من الصحابة تعرف؟ أنس بن مالك فقط، أنس بن النضر وأنس بن مالك القشيري عدة. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. في شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والصحيح في هذا الباب صدقة النفل أو صدقة التطوع الفرض. واستدل به البخاري على أن اللقط اليسير الحقيرة لا يلزم فيها التعريف، وفيه جواز قول لولا ولو، وإنما نهي عنه إذا كان فيه اعتراض على القدر، وفيه احترام المأكول من خبز وتمر ونحوه، وفيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فلو كان يعلم أن التمر ما هي من الصدقة لأكلها، لكن ما يعلم أنها من الصدقة وليست من الصدقة. وفيه أنه بشر يأكل كما يأكل البشر ويشرب كما يأكل يشرب البشر، وربما أكلها محتاجا إليها، ونحن الآن ربما أحدنا عنده كيلوهات من التمر أو أكثر أو أقل، وهم كانوا يجعلون التمر كحلوى وكإدام وكطعام. قال رحمه الله: وقال يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور، وقال زائد عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس. قوله سفيان هو الثوري، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف البريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا. ما شاء الله، فائدة طيبة. محمد بن يوسف إذا أطلقه البخاري في الغالب الفريابي، وسفيان إذا أطلقه محمد بن يوسف في الغالب الثوري. جزاك الله خيرا. وقال زائد عن منصور عن طلحة حدثنا أنس قال وبالسند المتصل وحدثنا محمد بن مقاتل. محمد عن عبد الله، من عبد الله هذا؟ محمد عن عبد الله ابن المبارك، ومحمد هو ابن مقاتل، وكلاهما مروزي. قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الذي قيل فيه إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها بدرها وضياؤها. لو تنظر لنا شيء من ترجمته، مثل هؤلاء نحتاج أن نقرأ في تراجمهم وحياتهم. ذكر أنه كان يحج عاما ويرابط عاما، وحمد جميع شأنه إلا من يقول حمد جميع شأنه إلا أخذه عن أبي حنيفة. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهي ترجمة رقم 112، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأثقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي، ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية، طلب العلم وهو ابن 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني، تحيل ودخل إليه إلى السجن فسمع منه نحو من 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41 ومئة وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطواف، وإلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الأخوان في سبيل الله وتجهيزهم معه إلى الحج. ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدث بأماكن. قال ابن المبارك: نظر أبو حنيفة إلى أبي فقال: أدت أمه إليك الأمانة، وكان أشبه الناس بعبد الله. قال أحمد بن سنان القطان: بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سمته، فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان من مرو. قال: تعرف رجل يقال له عبد الله بن المبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك. قال: فسلم عليه ورحب به. انظر، قد سمع به العلماء. فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، تحدثهم؟ فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، حدث وأنت حاضر. فقال: أقسمت عليك لتفعلن. قال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، يعني يحترم شيخه، وأنزلهم عنه برجل حتى يضطرون إلى الرواية عن الشيخ، وهذا من عظيم تبجيل سلفنا لعلمائهم. أما هذا الزمن، نسأل الله العافية، بعضهم يفرح إذا وجد غلطة للشيخ، هذا إذا وجد الغلطة، أما بعضهم يبحث للبراء العنت وإن كان سليما من الغلط. وبسبب هذا جعل الله البركة في المتقدمين، ونزعت البركة من كثير من علوم المتأخرين، نسأل الله السلام. قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا ابن حميد قال: عطس رجل عند ابن المبارك، فقال له ابن المبارك: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: الحمد لله. فقال له: يرحمك الله. وذكر أيضا قال: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذا عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك لا ملك هارون، الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. وفي بعضها قالوا: لا يحضر لك إلا راغب أو راهب. قال إسماعيل: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. وكم نقرأ من عجيب فعاله. قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه أخوانه من أهل مرو، فيقولون: نصحبك، فيقول: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليه، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذا. ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجصص بيوتهم وأبوابهم، فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه، يقول لهم: هذا الذي بقي لكم من حقكم، ما نفق شيء. هذا هو والليث بن سعد كانوا يتجرون لقصد الإنفاق على طلاب العلم. الليث بن سعد كانت له مزرعة تأتي بغلة 80,000 في السنة، ومع ذلك قالوا: ما وجب عليه الزكاة، كان ينفقها على طلاب العلم. هنيئا والله لمن كان هذا حاله. علم وعمل بالعلم. لما مات ابن المبارك بلغني أن هارون الرشيد أمير المؤمنين قال: مات سيد العلماء. قال عمار بن الحسن يمدح ابن المبارك: إذا سار عبد الله من ورو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. كونوا اقرأوا من هذه القصص من سير أعلام النبلاء ومن تاريخ بغداد، تنبل طباعكم وتحسن أخلاقكم وتعرفون أنكم لستم بشيء إلا أن الله ستر علينا. كلنا على هذا الحال، والله لسنا بشيء، لا علم ولا حلم أمام هؤلاء، لكن ستر الله علينا بستره وعافانا بعافيته فله الحمد والمنة. فأسأل الله أن يسترنا حتى يدخلنا الجنة. قال محمد بن يوسف الفريابي: رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه من أصناف العنب، فأكلت من عنبه كله غير الأبيض، فلم أكل منه شيئا، فقصصتها على سفيان الثوري فقال: تصيب من العلم كله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. قال: فكان الفريابي كذلك، لم يكن يجيد النظر في الفرائض. وقال عباس الثرقفي عن الفريابي: قال لسفيان الثوري يوما وقد اجتمع الناس عليها: محمد، ترى هؤلاء ما أكثرهم؟ ثلث يموتون وثلث يتركون هذا الذي يسمعونه، ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجب. نحو هذا كان شيخنا مقبل ينظر إلى طلابه ويقول: أتظنون أن يصفوا لنا خمسة من هؤلاء؟ فكنا نتعجب، يعني أمام الشيخ قريب 500 أو 400، ويكررها مرات: أتظنون أن يصفوا لنا خمسة من هؤلاء؟ يقول: إذا صفي لنا خمسة خير كثير. فعلا إذا صفي خمسة علماء من عدد كبير خير عظيم، لأنه ليس كل من وضع رجله في باب العلم ثبت إلا من رحم الله. العلم هبة وتوفيق من الله. كثير من الناس ينصرف من العلم بسبب زوجة، بعضهم بسبب ولد، بعضهم بسبب سيارة، بعضهم بسبب تجارة، بعضهم بسبب صاحب، ينصرف، وإذا انصرف يتسلط عليه الشيطان يوم بعد يوم بعد يوم، حتى تصبح الكتب وحلقات العلم أشق شيء عليه بعد أن كان يأتيها بكرة وعشية. فلذلك يا أخي، إذا يسر الله لك محبة هذا الخير، نم هذه المحبة، نمها، لأن النفس إذا كسلت كسلت، وإذا نشطت نشطت. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة نزيل اليمن، عن همام ابن منبه الأبناوي عن أبي هريرة رضي الله عنه اليمني. والآن تجد بعضهم يقول لك: قالت فلانة، بأن اليمنيين هم الكذابين وهم الغشاشين وهم الخداعين، كذاب فلانة وكذاب من يصدق فلانة. كون اليمن ابتلي بشلة فاسدة، بعضهم من المسؤولين وبعضهم من الحزبيين وبعضهم من الرافضة، لا يعني أن اليمن يخلو من الخير، ففضائله كثيرة، ولا يزال في كل زمن فيه بقايا خير. أي والله. قال: إني لأنقلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، ثم أنت أخشى أن تكون صدقة فألقيها، يعني يلقيها لغيره أو يلقيها في موطن التمر، ليس معنى ذلك أنه يلقيها للإتلاف. قال رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، تعرف الدهر. لقطة أهل مكة تعرف الدهر، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم، فلذلك قصر الترجمة على الكيفية، ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج، أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن لقطتها للتملك لا للحفظ. وأما حديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال: وقال طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي اليماني، اليماني موطنا والأبناوي نسبا. لماذا يقال له الأبناوي عندك يا عبد القوي؟ ما معنى الأبناوي عندك يا عارف؟ إذن نحن بعض الأسئلة نظنها سهلة وما ننتبه لها ونحتاج إليها. عندك يا شيخ سالم نسبة إلى أبناء الفرس الذين قدموا مع سيب بن ذي يزن لتحرير اليمن من الحبشة، ثم استوطنوا اليمن وتملكوا حتى جاء الإسلام، وما زالوا ملوك اليمن، منهم ابن فيروز الديلمي أو فيروز الديلمي ومن إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، سيأتي. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلتقطها إلا معرف. فليس على إطلاقه ذم إيران وأصفهان ومن إليها، إنما يذم الرافضة. ولا أبناء الفرس منهم أئمة كطاووس ابن كيسان وكولده وغيرهم. وبالسند المتصل وقال أحمد بن سعيد، هذا يسمى معلق، قال هو الرباط فيما حكاه ابن الطاهر والدارمي. حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا زكريا وابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وكلهم مكيون، عكرمة وعمرو بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف، ولا يختلى خلاها هو العشب الأخضر. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، استثناه لأنه يوضع في القبور ويوضع في أسقف البيوت. فقال: إلا الإذخر، واستدل به العلماء على جواز الاستثناء الذي هو في حكم المتصل. والشاهد من الحديث قوله: ولا يعضد، أقصد ولا تحل لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، مسلسل بالتحديث. قال الحافظ: وفي الإسناد لطيفة، وهي تصريح كل واحد من رواته بالتحديث، مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة رمضان، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، لأن الفتح منا من الله، النصر منا من الله. الآن جيوش المسلمين إذا جاءهم نصر هات يا موسيقى، هات يا معاصي وتبجحات، تبجحات لا تليق بالمسلم المستقيم. وأسوأ ما سمعنا إذاعة مارب لما ذهبنا زيارة لشيخنا حفظه الله، شقلنا على الإف إم إذاعة الحوثي الرافضي آيات قرآنية في التحضيض على الجهاد، والمارب يعني الإذاعة التي هناك متسلط عليها الأخوان من إليهم أغاني وموسيقى وتبجحات. والله تعجبنا، يعني الرافضي يقول: استنصروا بالله ينصركم الله، اعتصموا بالله، وهذا يغني ويتبجح بالقبيلة. ما أسوأ الإنسان إذا فسدت عقيدته، سيء إلى أبعد الحدود. وما أحسن الإنسان إذا حسنت عقيدته، يكون قلبه متعلق بالله دائما. إذا فسدت عقيدته قلبه متعلق بالموسيقى وما إليها. أيش تظن سبب تأخر النصر في اليمن؟ هذا البلاء. أصحاب أحد هزموا بسبب أنهم نزلوا من الجبل، أما هذا تارك صلاة موجود، الموسيقى موجودة، أصحاب الفساد كثير، الكذب، التلبيس، الحزبية، البدعة، وكم نحدث من الأمور الموجودة في تلك المناطق. قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني هو الله الذي منع عن مكة، وإلا أهل مكة عجزوا. حتى يذكر أهل السيارة أن عبد المطلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبرهة قال: أنا ربي إبلي والبيت ربي يحميه. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أباحها لهم ساعة من النهار، وفتحوها عنوة، دخلوها بلامة الحرب، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار. حتى لا يستدل المستدل يقول: أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأغزو الكعبة، قد عادت حرمتها كيوم كانت. وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها حتى ولو للعب، حتى ولو للعب. هؤلاء الذين يأتون حول الحرم يعجبهم طيران الحمام من أجل يصوروه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا ينفر صيدها ولا يدخل عليه القلق، تترك في حالها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، لقطتها أي معرف. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد، يعني إما أن يقبل الدية وإما القود القتل. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. حرص على العلم، أهل اليمن والله ما شاء الله فيهم نباهة. انظر إلى هذا المجمع قام فيه أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله، يعني هذا الحديث العظيم. فكثير منهم عنده محبة للعلم، والحمد لله الذي يشرف الإنسان عمله، كلما كان عاملا بالعلم كلما رجي له الخير. قال: قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حريص يرجع إلى بلده ويقول لهم: هذه خطبة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحون ويفرح. قال رحمه الله: واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور، وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها، لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاق فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. نكتفي بهذا النقل، والحمد لله رب العالمين.